طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في درس الأمس عن مواقيت الصلاة، وعرفنا بأن الميقات هو الزمن المحدد للعبادة شرعا، وأن أغلب العبادات موقوتة بزمان لا يقبلها الله قبل ذلك الزمان ولا بعده، كما قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في وصيته لعمر رضي الله عنه حين عهد إليه بالخلافة: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن الله تعالى لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث بريدة بن الحصيب، وحديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضوان الله عليهم، عرفنا من خلالهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن تصلى الظهر إذا زالت الشمس، أي مالت عن وسط السماء إلى ناحية الغرب، وأن وقتها يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وأن وقت العصر يبدأ من صيرورة ظل كل شيء مثله وينتهي باصفرار الشمس. فإذا اصفرت الشمس وصبغت الأرض والجدران بصفرتها فقد خرج وقت صلاة العصر، أي الوقت الاختياري، لكن يبقى الوقت الضروري إلى غروب الشمس، وذلك لأصحاب الأعذار كصبي احتلم ونائم استيقظ ومجنون أفاق وحائض طهرت، فإنهم يصلون العصر في ذلك الوقت. أما من تعمد تأخير العصر إلى ذلك الوقت فقد وقع في الإثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق ينتظر حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ووقت المغرب يدخل إذا غربت الشمس، غربت أي غاب قرصها وتوارت بالحجاب، ويستمر وقتها إلى أن يغيب الشفق الأحمر. وعرفنا بأن الشفق الأحمر هي الحمرة التي ترى في جهة المغرب من كبقية من أثر شعاع الشمس. إذا غاب هذا الشفق الأحمر فقد دخل وقت العشاء ويستمر إلى نصف الليل الأوسط. وعرفنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية أو الشمس مرتفعة، فكان يصليها في أول وقتها. وأما وقت صلاة الصبح فإنه يدخل بطلوع الفجر الثاني، وهو الفجر الصادق الذي يرى في جهة المشرق كجناح الطائر مستطيرا في الأفق، يدخل وقت صلاة الصبح برؤية ذلك الضوء وينقضي بطلوع الشمس. وقت الصبح يستمر ما لم تطلع الشمس. هذه هي أوقات الصلوات الخمس كما عرفناها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ثبت أيضا من حديث جبريل عليه السلام حين صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين متتابعين، في اليوم الأول صلى في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى في آخر الوقت، وقال له: يا محمد، الوقت ما بين هذين.
السلام عليكم.
طيب قبل أن نتعرض لهذه الأحاديث أيها الإخوان، أقول بأن بعض بلاد الله يطول فيها النهار جدا بالصيف ويقصر الليل، ويطول فيها الليل جدا في الشتاء ويقصر النهار. يعني في بعض بلاد الله في الصيف لربما تكون صلاة المغرب بعد العاشرة ليلا، ولربما تصل إلى الحادية عشرة، تكون صلاة الفجر في الثانية فجرا، يعني ليس بين المغرب والفجر سوى ساعتين أو ثلاث. وعلى العكس من ذلك في الشتاء يدخل وقت صلاة المغرب في الرابعة عصرا، وصلاة الفجر ما تكون إلا في السابعة صباحا أو ما بعدها. فشتاؤها ليله طويل ونهاره قصير جدا، وصيفها نهاره طويل وليلها قصير جدا. هذه البلاد طالما أن الليل يتميز فيها عن النهار فلا بد من إيقاع كل صلاة في وقتها، مهما طال الليل مهما قصر النهار، أو العكس مهما طال النهار أو قصر الليل. لكن بلادا في شمال أوروبا أو في أقصى الشمال قد تمر عليها شهور ليس فيها إلا الليل، وتمر عليها شهور ليس فيها إلا النهار. يعني ربما بعض البلاد تمر عليها شهور ستة هي ليل كلها ليس فيها نهار قط، وتمر عليها شهور ستة تكون نهارا خلال اليوم كله ليس فيها ليل قط. فهذه البلاد التي لا يتمايز فيها الليل عن النهار يجب على المقيمين فيها أن يصلوا الصلوات الخمس خلال 24 ساعة، وذلك بالنظر إلى أقرب البلاد إليهم التي يتميز فيها الليل عن النهار. يعني لو فرض بأن ناسا يقيمون في أقصى شمال النرويج، في أقصى شمال النرويج في الشتاء ما عندهم نهار قط، وفي الصيف ما عندهم ليل قط، هؤلاء ينظرون إلى أقرب البلاد إليهم كأوسلو مثلا، فيصلون بصلاة أهلها. وهذه الفتوى التي صدرت عن الهيئات العلمية والمجامع الفقهية مستندة على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر خروج المسيح الدجال في آخر الزمان، وأنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وبقية أيامه كسائر أيامكم. يعني الدجال لا أشهدنا الله أيامه ولا أحضرنا زمانه، سيمكث في الأرض 40 يوما ويكون كالغيث استدبرته الريح، لا يترك بلدا إلا وطئها إلا مكة والمدينة، فإنه لا يأتي نقبا من أنقابها إلا وجد الملائكة قائمة مسلطة سيوفها. طيب هذا الدجال قاتله الله عنده 40 يوما، 37 منها كأيامنا هذه، لكن 3 منها مختلفة، يوم منها كسنة ويوم منها كشهر ويوم منها كجمعة. فالصحابة قالوا يا رسول الله ذاك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه عبادة يوم؟ قال لا، ولكن أقدروا له قدره. اليوم الذي كسنة الناس يصلون الصبح ثم ينتظرون قدر ما كانوا ينتظرون، ثم يصلون الظهر، ثم يمكثون فيصلون العصر، ثم يمكثون فيأتون بالمغرب، ثم العشاء، ثم يمكثون فيصلون صبحا آخر، يعني ما يتقيدون بليل ولا نهار. فهذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطبق ويصدق على أهل تلك البلاد التي لا يتمايز فيها ليلها من نهارها. حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه هو في الصحيحين، وأبو برزة هو أبو برزة ابن عبد الله أو ابن عبيد الله الأسلمي، أسلم قبل الفتح رضي الله عنه، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يليها من الغزوات، ثم خرج غازيا إلى خراسان، وكانت وفاته بمرو سنة 60، كانت وفاته بمرو سنة 60، مثل ما قيل بالأمس في شأن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، وكلاهما من قبيلة أسلم التي دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أسلم سالمها الله، أسلم سالمها الله. ماذا يقول أبو برزة رضي الله عنه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر أي بالناس، ثم يرجع أحدنا إلى رحله، رحله أي إلى سكنه، وما يصطحبه الإنسان من متاع حال سفره، يرجع إلى المكان الذي فيه مسكنه وفيه متاعه، ثم يرجع أحدنا إلى سكنه في أقصى المدينة، في أقصى المدينة. فهنا حال من الرحل وليس حال من الفعل، يرجع أحدنا إلى رحله أي إلى سكنه في أقصى المدينة، يعني ليس سكنه قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما سكنه بعيد. ثم يرجع أحدنا إلى سكنه في أقصى المدينة والشمس حية أي قوية حرارة وإنارة وضوءا، بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس العصر في أول وقتها، وإلا لو كان يؤخرها. وصلاته صلوات الله وسلامه عليه صلاة معتدلة لا بالطويلة ولا بالقصيرة، لو كان يؤخرها. ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة لكانت الشمس قد اصفرت، لكن أبا برزة رضي الله عنه يقول كان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية أي قوية لا تزال حارة لا تزال منيرة لا تزال مضيئة. نعم. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الاستحباب حتى يذهب عامة الليل أي كثير منهم، يعني كان يؤخر العشاء إلى أن يذهب من الليل كثير منه، يعني ما كان يوقعها في أول وقتها. وقد خرج على الناس ليلة من الليالي بعدما كاد يذهب ثلث الليل الأول، فقالوا يا رسول الله قد نام النساء والصبيان، يعني المسجد فيه نساء وفيه صبيان، هؤلاء قد ناموا يا رسول الله. فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني الأفضل في العشاء أن تؤخر. وكان عليه الصلاة والسلام يتأخر عليهم حتى تخفق رؤوسهم، يعني كان ينتظر بصلاة العشاء الصحابة رضوان الله عليهم جلوس في المسجد ويداعبهم الوسن ويغشاهم النعاس حتى تخفق رؤوسهم رضوان الله عليهم. نعم.
كان يستحي وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها،
وكان يكره النوم قبلها أي قبل صلاة العشاء، لأن الإنسان لو نام ربما استغرق في نومه حتى تضيع عليه صلاة العشاء. كان يكره النوم قبلها، هذا الوقت النوم فيه مكروه. ومثله أيضا النوم بعد صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، لأنها ساعة تقسم فيها الأرزاق. أما من أراد أن ينام بعد طلوع الشمس قدرا ما فلا حرج. ومثله أيضا من أراد أن ينام بعد العصر، من أراد أن ينام بعد العصر فلا حرج. والحديث الذي يتداوله كثير من الناس من نام بعد العصر فأصابه برص أو جنون أو جذام فلا يلومن إلا نفسه، هذا لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوم المكروه هو ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، لأنها ساعة تقسم فيها الأرزاق. وكذلك النوم قبل صلاة العشاء، لأنه يفضي إلى تضييع صلاة العشاء. لكن لو أن إنسانا كان متعبا أو دنفا، كان مريضا وقد وكل من يوقظه أو ضبط ساعته أو منبهه، فنام بعد المغرب وقد أمن أن تفوته صلاة العشاء، فلا حرج عليه أن ينام. يعني بعض الناس ربما يرجع من عمله متعبا، يصلي المغرب ويعلم بأنه لو بقي مستيقظا سيصلي العشاء وهو نائم، فهذا خير له أن يأخذ قسطا من راحة من أجل أن يقبل على صلاة العشاء بنشاط. كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها. الحديث بعد ماذا؟ بعد العشاء. لماذا؟ قالوا لعلتين. العلة الأولى أن الحديث بعد العشاء مفض إلى السهر بما تضيع معه صلاة القيام، أو شر من هذا أن تضيع معه صلاة الصبح. وهذا حال كثير من الناس الآن، أدمنوا السهر، ربما يبقى بعضهم إلى ما بعد نصف الليل، ثم بعد ذلك أصلا لا حظ له في القيام وتضيع عليه صلاة الصبح، ربما لا يصليها مع جماعة المسلمين، بل ربما عياذا بالله لا يصليها إلا بعدما تطلع الشمس. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد هذه علة. والعلة الثانية قالوا بأنه يختم يومه باللهو، باللهو، والأفضل أن يختم يومه بالصلاة، بالصلاة، لأن الصلوات الخمس مكفرات ما بينهن. فلو أن الإنسان بعد العشاء جلس يتكلم ويتحدث ويلغو فقد ختم بشر. واستثنى من ذلك أهل العلم مؤانسة الضيف، لو أن إنسانا جاءه ضيف فآنسه بعد العشاء إلى أن يطعم معه مثلا فلا حرج. ومثله أيضا ملاعبة الزوجة، لو أنه بعد العشاء لاعب زوجه وآنسها فلا حرج. ومثله أيضا السمر في المصلحة العامة، فقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يسمران مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء في مصالح المسلمين. يعني أبو بكر وعمر عليهما من الله الرضوان وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه، كانا بعد العشاء يجلسان عنده ويتكلمان معه في مصالح المسلمين وفي إدارة الدولة وما إلى ذلك. فهذا مستثنى، يعني مؤانسة الضيف، مؤانسة الزوجة، والسمر في مصالح المسلمين، هذا كله مستثنى. أما اللهو والسهر على الأمور الفارغة، وأبغض من ذلك وأكره السهر على معصية الله، متابعة الأمور الباطلة من حفلات والأغاني والمسلسلات والأفلام وما إلى ذلك مما يشجع على الرذيلة ويقبح الفضيلة، فهذا أبغض إلى الله عز وجل وأنكى وأبعد. نعم. وكان ينفتل أن ينصرف ويقبل على الناس بوجهه، كان ينفتل من صلاة الغداة، عندنا صلاة الغداة وعندنا صلاة العشي، وصلاة الغداة واحدة وهي صلاة الصبح، أما صلاة العشي فهما الظهران، الظهر والعصر. صلاة الغداة تكون في أول النهار، وصلاة العشي تكون في الطرف الآخر من النهار، وهذا معنى قول ربنا جل جلاله وأقم الصلاة طرفي النهار، الطرف الأول صلاة الصبح والطرف الثاني صلاة الظهر والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء. فصلاة الغداة هي صلاة الصبح. وكان ينفتل صلوات الله وسلامه عليه من صلاة الغداة وأحدنا يعرف جليسه، يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاة الصبح الواحد من الصحابة يعرف من بجواره، بمعنى أنه يراه، معنى ذلك أن الصبح قد أسفر، حصل الإسفار وزالت ظلمة الليل. وهذا الكلام أيها الإخوان ينبغي أن نقدره حين نعرف حال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت فيه مصابيح، ما كان فيه مصابيح ولا كان فيه أبواب كثيرة، وإنما له بابان، باب في ناحية المشرق للنساء وباب في ناحية المغرب للرجال، ثم بعد ذلك ليس هناك يعني كوى أو شبابيك، وإنما اللبن يحيط به، اللبن الطوب الني، ثم بعد ذلك السقف من الجريد والأعمدة من جذوع النخل والفرش من التراب. هكذا كان مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أعمدته جذوع النخل وسقفه من الجريد وكانت جدرانه من اللبن، ولم يكن فيه سوى بابين، باب ناحية المغرب للرجال وباب ناحية المشرق للنساء. ثم في زمان عمر رضي الله عنه، عمر نقل الناس نقلتين عظيمتين، النقلة الأولى أنه أمر بالحصباء فجيء بها من ذي الحليفة ففرش بها المسجد، فنقلهم نقلة جديدة، بدلا من أن كان المسجد ترابا صار حصباء، وأتى بقناديل الزيت فأنار المسجد، يعني جاء بالفتيل اللي يسموه لمبات الجاز، مش كده، جاء بهذه القناديل فوضعها في المسجد. وبعد مقتله رضي الله عنه كان علي كلما دخل المسجد قال: نور عمر مسجدنا نور الله قبره، نور عمر مسجدنا نور الله قبره. فأبو برزة رضي الله عنه يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاة الغداة وأحدنا يعرف جليسه. ما السبب؟ نعم. وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بالستين إلى المئة آية، بالستين إلى المئة آية، لأن الله عز وجل قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. رسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الصبح. لماذا؟ لعدة أمور. أولها لأن الصلاة تأتي عقيب نوم، والناس قد أخذوا قسطا وافرا من الراحة. صلاة الصبح تأتي عقيب نوم. ثم العلة الثانية أنه وقت قد سكنت فيه الأصوات وخفتت فيه الحركات، وذلك أدعى لتدبر القرآن. ثم ثالثا لأن صلاة الصبح ركعتان، فطول القراءة يعوض نقصان الركعات. ولذلك لو تأملتم الآن نحن نصلي صلاة الصبح، فإذا انصرف إمامنا تقريبا صلاة الصبح تكون قد استغرقت ما بين 10 إلى 13 دقيقة بقراءتنا الآن. وصلاة العشاء التي هي 4 ركعات أيضا إذا انصرف الإمام تكون قد استغرقت ما بين 10 إلى 13 دقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الصبح لهذه العلل، لأنها تأتي بعد راحة، ولأنه وقت القلب فيه يتدبر القرآن بسبب سكون الأصوات. صلاة الصبح ما فيها زحام لأن المنافقين لا يشهدونها. يعني الآن لو قارنت بين صلاة الصبح في المساجد وصلاة المغرب أيهما أكثر؟ ما في مقارنة. صلاة الصبح ربما في بعض المساجد الصف الأول ما يكتمل، فإذا جئت في صلاة المغرب أو في صلاة الجمعة المسجد لا يسع الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فها هنا أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه بين أوقات 3 صلوات: صلاة العصر وصلاة العشاء وصلاة الصبح. صلاة العصر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم ينصرف أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ثم صلاة العشاء قال رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء. وعلمنا بأن هذا التأخير مقيد بثلث الليل الأول، وهذا التأخير أيها الإخوان شرطه ألا يشق على الناس. يعني جرت العادة الآن في أغلب المساجد بأن صلاة العشاء تقام بعد الأذان بنحو من 1/4 ساعة أو 1/3 ساعة، لكن لو أن أهل مسجد اتفقوا على أن يحيوا السنة فقالوا: نقيم صلاة العشاء بعد 1 ساعة من الأذان، فلا بأس يكون هذا أدعى لموافقة السنة. لكن لو قال الناس: لا والله لو أخرتها 1 ساعة أنا ما بجي أو ما أصلي، سأصلي وحدي في البيت، فها هنا لا نقول: اجتماع الكلمة ووحدة الصف وحضور الناس الجماعة أولى من الحرص على سنة التأخير، فنصليها في أول وقتها كما نصنع الآن. ولذلك الآن أغلب المساجد ما تزيد على 1/3 ساعة بعد الأذان، وبعض المساجد ربما بعد 10 دقائق يقيمونها. هذا كله لا حرج فيه إن شاء الله طالما أن الوقت قد دخل. وبالنسبة لصلاة الصبح بين أبو برزة رضي الله عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها وينصرف منها، والواحد من الصحابة يرى من على يمينه ومن على شمال، يعرف أن الذي صلى عن يمينه مثلا هو أبو هريرة وأن الذي صلى عن شمالي ومعاذ بن جبل. ولماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين إلى مئة آية. نعم. نعم. جابر رضي الله عنه وأبو عبد الله جابر بن عبد الله بن حرام السلمي من بني سلمة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن جابرا شهد بدرا وكان ينقل القرب، يعني قرب الماء، كان يسقي الصحابة رضوان الله عليهم وهم يقاتلون. ويقينا لم يشهد أحدا، ما شهد غزوة أحد، لأن أباه عبد الله بن عمرو بن حرام قال له لما أراد أن يخرج للمعركة، قال له: يا بني والله ما كان أحد أحب إلي أن يقدم بين يدي فتضرب عنقه في سبيل الله منك، ولكن لي بنيات فأقم معهن، فإن أصبت كنت قيما عليهن. يعني قال له أنت أقعد مع البنات مع أخواتك، وأنا سأخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لربما يرزقني الله الشهادة فتكون أنت قيما عليهن بعدي. وفعلا ذهب رضي الله عنه وقتل، وجيء به وجعل جابر يكشف عن وجهه ويقلبه ويبكي، يقلب وجه أبيه ويبكي. وكان الصحابة ينهونه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاه، يعني ما أنكر عليه. ثم قال له: يا جابر ابكي أو لا تبكي، أنت حر، فإن الله تعالى ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك كفاحا، يعني من غير حجاب. فقال له: يا عبدي تمنى، قال: يا ربي أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. وهذا الرجل المبارك جابر شارك في غزوة حمراء الأسد التي كانت بعد أحد بيوم واحد، ولم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد تخلف عن بدر في شهود حمراء الأسد إلا لجابر رضي الله عنه. وشهد بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 غزوة، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 غزوة، وكان آخر الصحابة موتا بالمدينة، كان آخر الصحابة موتا بالمدينة. توفي رضي الله عنه سنة 94، توفي سنة 94 من الهجرة بعدما كف بصره، يعني بعدما ذهب بصره رضوان الله عليه. يقول جابر رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء أحيانا ويعجلها أحيانا، ليس كذلك؟ كان يؤخر العشاء أحيانا ويعجلها أحيانا، إذا رآهم أبطأوا أخر، وإذا رآهم اجتمعوا عجل. يعني الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مقيدين بإمامهم عليه الصلاة والسلام، متى ما خرج عليهم أقيمت الصلاة، وكان ينظر عليه الصلاة والسلام فيما هو أرفق بالناس. إذا رأى الناس قد اجتمعوا، يعني حضروا للصلاة، فإنه يصلي العشاء في أول وقتها، يعجلها. وإذا رآهم أبطأوا، يعني شغلوا ببعض الأمور، فإنه عليه الصلاة والسلام يؤخرها إلى أن يجتمعوا. وطبعا هذا الكلام ما ينفع في زماننا هذا، يعني لو أن الإمام قال: أنا سأعجل العشاء إذا اجتمع الناس وأؤخرها إذا تباطأ الناس، سيكون ذلك مثارا للنزاع والخلاف والشقاق والقيل والقال. ولذلك لا أفضل في زماننا من أن يتفق الناس على وقت. يقولون: الله بعد الأذان سنقيم الصلاة بعد الأذان بربع ساعة، بنصف ساعة، بثلث ساعة، يتواضعون على وقت يقيمون فيه الصلاة. وكذلك هذه الأحاديث تعلمنا بأن الناس يتقيدون بالإمام وما ينكرون عليه. ففي بعض المساجد، الإمام لو تأخر دقيقة أو دقيقتين قامت الدنيا ولم تقعد، وشدد الناس النكير وأكثروا من الكلام، ومثل هذا مخالف لهدي الصحابة عليهم من الله الرضوان. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الغلس هو ظلمة الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس، يعني ما كان ينتظر عليه الصلاة والسلام إلى أن يحصل الإسفار، الذي يرى به الإنسان صاحبه رؤية جيدة بغير إضاءة ثم يقيم الصلاة، لا. والآن من زار تركيا فإنهم يؤذنون للصبح بعدما تسفر الدنيا، ويستدلون على ذلك وهو مذهب أبي حنيفة بحديث أسفروا بالفجر فهو أعظم للأجر، لكن جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة قالوا الإسفار ليس معناه انتظار يعني الإضاءة التامة، وإنما الإسفار معناه التأكد من طلوع الفجر الصادق، هذا هو معنى الإسفار. من أين أخذوا هذا المعنى؟ من هذه الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفتل، حديث أبي برزة، كان ينفتل من صلاة الصبح وأحدنا يعرف جليسه بعدما يقرأ بكم؟ بستين إلى مئة آية. وهذا الحديث أيضا، وكان حديث جابر بن عبد الله، وكان يصلي الصبح بغلس، أي وظلمة الليل باقية، يعني ظلمة الليل ما زال أثرها باقية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح. نعم. نعم، هذا حديث أيضا في نفس المعنى. وأبو موسى رضي الله عنه كما تقدم معنا الكلام هو عبد الله بن قيس الأشعري الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما، وقال له إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهذا الرجل المبارك استعمله سيدنا عمر على الكوفة، وعاش رضي الله عنه إلى سنة 44، عاش إلى سنة 44 من الهجرة، وقيل بل عاش إلى سنة 50، وعلى كلا القولين تكون وفاته رضي الله عنه في خلافة معاوية عليه من الله الرضوان. يقول أبو موسى نعم، فقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني الظلام كان لا يزال باقيا. وكما تقدم معنا الكلام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت فيه إضاءة. وهذه الأحاديث أيها الإخوان كلها فيها بيان لمواقيت الصلوات الفاضلة التي ينبغي أن يحرص الناس في جماعاتهم على أن يقيموا الصلاة فيها. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع.